بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعل سائلا يسأل عن أسباب المخرج من شدائد يوم القيامة ومن تلك الأهوال والكروب، فمن ذلك الإخلاص لله تعالى في العمل. والإخلاص هو أن يقصد العبد في كل أعماله وجه الله والدار الآخرة، والإخلاص هو أجل صفة يوصف بها العبد. لذا فقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة له وحده، فقال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. كما أمر الأمة كلها أن تكون مخلصة في أعمالها لله رب العالمين، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبجانب الأمر بالإخلاص، فقد حذر الله الناس من الرياء لأنه مناف للإخلاص، حيث جاء في الحديث القدسي الذي يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومما هو جدير بالذكر له والتنبيه عليه أن للإخلاص أهميته في الشرائع السماوية كلها، إذ هو سمة كل رسول وصفة كل نبي، حيث قال تعالى في وصف كليمه ونجيه موسى عليه السلام: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم إن الأعمال التي كلف بها العباد أمرا ونهيا، تحليلا وتحريما، أدبا وسلوكا، لا تقبل منهم إلا بشرطين، أو أولهما الصواب، بحيث يكون العمل موافقا لشرع الله المنزل على أنبيائه ورسله، وثانيهما الإخلاص، وهو أن يكون العمل الذي يقوم به العبد خالصا لله لا رياء فيه ولا سمعة. وحيث قد عرفنا أهمية الإخلاص وأثره الطيب على أعمال العباد، فإنه ينبغي أن نعرف شيئا من ثمراته النافعة وفوائده العظيمة. فأقول وبالله تعالى التوفيق: من تلكم الثمرات والفوائد ما يلي: العناية الربانية بالمخلصين لله في أعمالهم في كل زمان ومكان، ذلك لأن الله يستجيب دعاءهم ويقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم ويكون معهم بنصره وحفظه وتأييده ورعايته. فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجرة يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. قلت ما أجل هذا الحديث، وما أجمل القصة التي تضمنها، وما أعظم الأهداف التي جاء لتحقيقها، كيف لا وهو كلام الصادق المصدوق الذي زكاه ربه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، لقد تضمن هذا الحديث أمورا جليلة واشتمل على مسائل مهمة، أذكر منها ما يلي: أولا، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الإخلاص في العمل، إذ إن الإخلاص في العمل يعتبر أقوى سبب من أسباب النجاة من مخاوف الدنيا والبرزخ والآخرة. ثانيا، الحث على البر بالوالدين والإحسان إليهما قولا وفعلا، إذ هو واجب عظيم من واجبات هذا الدين، وحق أصيل من حقوق أقرب الناس إليك وهما والداك، ولا غرابة أن يكون هذا الأمر كذلك، فلقد قرن الله عز وجل طاعة الوالدين بطاعته في كتابه العزيز، حيث قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، كما قرن شكرهما بشكره في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبجانب الأمر ببر الوالدين جاء النهي عن عقوقهما وإيذائهما، حيث قال سبحانه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثالثا، الإرشاد إلى التحلي بفضيلة العفاف والابتعاد عن المحرمات لا سيما بعد القدرة على فعلها، وأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة والرغبة فيما عند الله من الثواب لمن ترك شيئا لله. رابعا، حصول الكرامات للأولياء والصالحين الذين اتصفوا بصفة الإيمان الصادق والتقوى الحقيقية المعنيين بقول ربهم سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولذا ما حصل من الأمور الخارقة للعادة على أيدي هذا الصنف من الناس فهو كرامة من الله عز وجل، كما حصل لهؤلاء النفر وكما حصل لأصحاب الكهف الذين جاءت قصتهم مفصلة في سورة الكهف من قوله سبحانه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إلى نهاية قوله فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستف فيهم منهم أحدا. وكما حصل لأسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما حينما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فافترق النور معهما، فهذا النور الذي أضاء لهما من خوارق العادات ثم تفرقه بتفرقهما كذلك، وهو إكرام من الله لهما، ولم يكن ذلك بأيديهما ولا بحولهما ولا بقوتهما ولا بطلب منهما. وكان بعض السلف إذا حصلت له كرامة يستغفر الله عز وجل، وغير ذلك كثير. أما ما وقع ويقع من الأمور الخارقة للعادة على أيدي الفساق والسحرة والكهان وإخوان الشياطين فهو من قبيل الابتلاء والامتحان لهم، ولمن ابتلي بالغرور بهم من سذج الخلق الذين لم يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولم يميزوا بين الكرامات الشرعية والأحوال الشيطانية، والله المستعان.
الإخلاص
أتسبق الكلام، التعليق قد سمعنا من المتن والتعليق عليه، فعلى السامع أن يعيد ما سجل ويسمع بالتأني ويتفهم ما قيد في هذه الجمل المتعلقة بصواب الأعمال العملي وإخلاصه. وهذا الكتاب عمره 30 عاما.
يسألون ما هو الفرق بين المحرمات والمكروهات.
المحرم ما يترتب على فعله العقاب، والمكروه يطلق ويراد به ما لا يترتب على فعله عقاب ولا على فعله ثواب، وهذا قسم منه. والقسم الثاني مثل الحرام، فقد يعبر بالمكروه عن الحرام، ويعبر عن المكروه بفعل الشيء الذي لا يترتب على فعله عقاب.
هذا، وصلى الله وبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعل سائلا يسأل عن أسباب المخرج من شدائد يوم القيامة ومن تلك الأهوال والكروب، فمن ذلك الإخلاص لله تعالى في العمل. والإخلاص هو أن يقصد العبد في كل أعماله وجه الله والدار الآخرة، والإخلاص هو أجل صفة يوصف بها العبد، لذا فقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة له وحده، فقال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، كما أمر الأمة كلها أن تكون مخلصة في أعمالها لله رب العالمين، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبجانب الأمر بالإخلاص، فقد حذر الله الناس من الرياء لأنه مناف للإخلاص، حيث جاء في الحديث القدسي الذي يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومما هو جدير بالذكر له والتنبيه عليه أن للإخلاص أهميته في الشرائع السماوية كلها، إذ هو سمة كل رسول وصفة كل نبي، حيث قال تعالى في وصف كليمه ونجيه موسى عليه السلام: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم إن الأعمال التي كلف بها العباد أمرا ونهيا، تحليلا وتحريما، أدبا وسلوكا، لا تقبل منهم إلا بشرطين. أولهما الصواب، بحيث يكون العمل موافقا لشرع الله المنزل على أنبيائه ورسله. وثانيهما الإخلاص، وهو أن يكون العمل الذي يقوم به العبد خالصا لله، لا رياء فيه ولا سمعة. وحيث قد عرفنا أهمية الإخلاص وأثره الطيب على أعمال العباد، فإنه ينبغي أن نعرف شيئا من ثمراته النافعة وفوائده العظيمة. فأقول وبالله تعالى التوفيق: من تلكم الثمرات والفوائد ما يلي: العناية الربانية بالمخلصين لله في أعمالهم في كل زمان ومكان، ذلك لأن الله يستجيب دعاءهم ويقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم ويكون معهم بنصره وحفظه وتأييده ورعايته. فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجرة يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. قلت: ما أجل هذا الحديث، وما أجمل القصة التي تضمنها، وما أعظم الأهداف التي جاء لتحقيقها، كيف لا، وهو كلام الصادق المصدوق الذي زكاه ربه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، لقد تضمن هذا الحديث أمورا جليلة واشتمل على مسائل مهمة أذكر منها ما يلي: أولا، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الإخلاص في العمل، إذ إن الإخلاص في العمل يعتبر أقوى سبب من أسباب النجاة من مخاوف الدنيا والبرزخ والآخرة. ثانيا، الحث على البر بالوالدين والإحسان إليهما قولا وفعلا، إذ هو واجب عظيم من واجبات هذا الدين، وحق أصيل من حقوق أقرب الناس إليك وهما والداك، ولا غرابة أن يكون هذا الأمر كذلك، فلقد قرن الله عز وجل طاعة الوالدين بطاعته في كتابه العزيز، حيث قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، كما قرن شكرهما بشكره في قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبجانب الأمر ببر الوالدين، جاء النهي عن عقوقهما وإيذائهما، حيث قال سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثالثا، الإرشاد إلى التحلي بفضيلة العفاف والابتعاد عن المحرمات، لا سيما بعد القدرة على فعلها، وأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة والرغبة فيما عند الله من الثواب لمن ترك شيئا لله. رابعا، حصول الكرامات للأولياء والصالحين الذين اتصفوا بصفة الإيمان الصادق والتقوى الحقيقية المعنيين بقول ربهم سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولذا ما حصل من الأمور الخارقة للعادة على أيدي هذا الصنف من الناس فهو كرامة من الله عز وجل، كما حصل لهؤلاء النفر، وكما حصل لأصحاب الكهف الذين جاءت قصتهم مفصلة في سورة الكهف من قوله سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إلى نهاية قوله: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وكما حصل لأسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما حينما خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فافترق النور معهما، فهذا النور الذي أضاء لهما من خوارق العادات ثم تفرقه بتفرقهما كذلك وهو إكرام من الله لهما، ولم يكن ذلك بأيديهما ولا بحولهما ولا بقوتهما ولا بطلب منهما. وكان بعض السلف إذا حصلت له كرامة يستغفر الله عز وجل، وغير ذلك كثير. أما ما وقع ويقع من الأمور الخارقة للعادة على أيدي الفساق والسحرة والكهان وإخوان الشياطين فهو من قبيل الابتلاء والامتحان لهم ولمن ابتلي بالغرور بهم من سذج الخلق الذين لم يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ولم يميزوا بين الكرامات الشرعية والأحوال الشيطانية، والله المستعان.
الإخلاص
أتسبق الكلام، التعليق قد سمعنا من المتن والتعليق عليه، فعلى السامع أن يعيد ما سجل ويسمع بالتأني ويتفهم ما قيد في هذه الجمل المتعلقة بصواب الأعمال العملي وإخلاصه. وهذا الكتاب عمره 30 عاما.
يسألون ما هو الفرق بين المحرمات والمكروهات.
المحرم ما يترتب على فعله العقاب، والمكروه يطلق ويراد به ما لا يترتب على فعله عقاب ولا على فعله ثواب، وهذا قسم منه. والقسم الثاني مثل الحرام، فقد يعبر بالمكروه عن الحرام، ويعبر عن المكروه بفعل الشيء الذي لا يترتب على فعله عقاب.
هذا وصلى الله وبارك.